بسم الله الرحمن الرحيم. التطبيق الثاني أو الحالة الثانية من الحالات التي يدعى فيها الجمع العرفي حالة ما إذا ورد جملتان شرطيتان، والشرط فيهما يختلف بينما الجزاء متحد. كالحالة الأولى التي بحثناها بالأمس، لكن هنا نفترض أنه ثبت لدينا بدليل آخر أن كلا من الشرطين المذكورين في الجملتين الشرطيتين سبب تام وعلة تامة للجزاء. وهذا هو الفرق بين هذا البحث وبحث أمس. كما إذا ورد في دليل يقول إذا أفطرت فأعتق، وورد في دليل آخر يقول إذا ظاهرت فأعتق. ونحن نعلم أن كلا من الإفطار في شهر رمضان والظهار سبب مستقل وعلة تامة لوجوب العتق، يعني لا نحتمل أبدا أن يكون مجموع هذين سببا لوجوب العتق. مجموع الإفطار والظهار لا، كل منهما بخلاف بحث أمس نحتمل أن مجموع خفاء الأذان وخفاء الجدران سبب لوجوب القصر. سلام عليكم. هنا لا نحتمل هذا الاحتمال أبدا، فكل من الإفطار والظهار علة تامة لوجوب العتق. حينئذ إذا وجد هذان الشرطان، وجدت هاتان، السلام عليكم ورحمة الله، وجدت هاتان العلتان معا، يعني شخص أفطر في شهر رمضان وظاهر زوجته أيضا، فهنا سؤالان. السؤال الأول أنه هل أن هاتين العلتين اللتين كل منهما علة تامة مستقلة باجتماعهما هنا يشكلان علة واحدة، يعني يصبح كل منهما جزء العلة والمجموع يصبح سببا واحدا لحكم واحد كما هو الحال في الأسباب والعلل التكوينية؟ إذا اجتمعت علتان تامتان على معلول واحد هناك يندمج السببان ويشكل كل منهما جزء العلة ومجموعهما يكون علة تامة لمعلول واحد. هل الأمر هنا أيضا كذلك؟ صحيح أن الإفطار وحده علة لوجوب العتق، والظهار وحده أيضا علة لوجوب العتق، لكن إذا اجتمع في موردين كما في هذا الفرض فنقول أنه كل منهما يصبح جزء العلة، يندمج السببان ويصيران سببا واحدا، والسبب الواحد له مسبب واحد وهو وجوب واحد بالعتق. هل هكذا أم أنه لا، باجتماعهما لا يندمج أحدهما في الآخر، لا يندمجان يبقى كل منهما سببا لمسبب، الظهار سبب حتى هنا عند اجتماعه مع الإفطار، الظهار سبب لوجوب للعتق، والإفطار أيضا سبب آخر لوجوب آخر للعتق. وهذا معناه أن هذا الشخص يتجه إليه وجوبان للعتق، يعني تكليفان للعتق، وجوبان، وجوب للعتق مسبب عن الظهار، ووجوب آخر للعتق مسبب عن الإفطار. هذا معناه أن السببين عند الاجتماع لم يندمجا، وبعبارة فقهية لم يتداخل، السلام عليكم، لم يتداخل السببان لكي يشكلا بمجموعهما سببا واحدا لحكم واحد. وهذا يسمى بعدم تداخل الأسباب. هذا السؤال الأول. الجواب على هذا السؤال هو أنه المشهور قالوا أن مقتضى ظهور كل من هاتين الجملتين الشرطيتين في أن الشرط علة للجزاء، مقتضى هذا الظهور هو أن، السلام عليكم، أن لكل شرط حكما مسببا عن ذلك الشرط، فالإفطار سبب لحكم لوجوب للعتق، والظهار أيضا سبب آخر لوجوب آخر للعتق. هذا مقتضى ظهور الجملة الشرطية في علية الشرط للجزاء. هذا علة، هذا هذا يوجب ويولد حكما ووجوبا، وذاك أيضا يوجد ويولد حكما ووجوبا آخر. فهناك إذن وجوبان للعتق على هذا الإنسان الذي ظاهر وأفطر، يتوجه إليه وجوبان للعتق، تكليفان للعتق. هذا يسموه أصالة عدم التداخل في الأسباب، يعني إذا اجتمع سببان كل منهما وحده سبب لحكمين، إذا اجتمع هذان السببان اجتماعهما لا 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 يسبب التداخل بينهما، بحيث يتداخل هذان السببان، يعني يندمجان ويتحدان ويشكلان سببا واحدا، لا، يبقى كل منهما سببا مستقلا. هذا أصالة عدم التداخل في الأسباب. السؤال الثاني هو أنه خوف، بعد أن فرغنا عن أن هذا الإنسان يتوجه إليه وجوبان للعتق، يعني لم يتداخل السببان كما قلنا، كل سبب ولد وجوبا غير الوجوب الذي ولده السبب الآخر، فهنا وجوبان، هل بإمكان هذا الشخص أن يمتثل هذين الوجوبين بعمل واحد، يعتق رقبة ويكون عتقه هذا امتثالا لهذا الوجوب وفي نفس الوقت امتثالا لذلك الوجوب؟ وجوبان وجوبان نقبل، لكن فليتداخل الوجوبان في مقام الامتثال، يعني لكي يعني فليندمج الوجوبان في مقام التحريك والدفع والإرسال للمكلف نحو الامتثال، ليندمج الوجوبان ويشكلان تحريكا واحدا وبعثا واحدا نحو امتثال واحد. هل هكذا أم أنه لا كل وجوب يتطلب امتثالا خاصا به. وجوب العتق الناشئ من الظهار يتطلب امتثالا يخصه، ووجوب العتق الناشئ من الإفطار أيضا يتطلب امتثالا يخصه. إن قلنا بأنه يتداخلان، الوجوبان يتداخلان في مقام الامتثال، هذا معناه أننا قلنا بالتداخل في المسببات، يعني الوجوبان اللذان هما مسببان عن الإفطار والظهار هذان الوجوبان تداخلا في مقام الامتثال واكتفي بامتثال واحد لهما معا، هذا معناه تداخل المسببات. وإذا قلنا بأنه لا، كل وجوب له امتثال خاص به، هذا معناه عدم التداخل في المسببات. هنا أيضا قالوا أنه لا، الأصل عدم التداخل في المسببات، كما هناك قالوا بأصالة عدم التداخل في الأسباب، هنا أيضا قالوا بأصالة عدم التداخل في المسببات. فلو أن مثلا شخصا اجتمعت عليه أسباب عديدة لوجوبات عديدة للغسل، الأصل أن كل وجوب للغسل يتطلب غسلا، إلا إذا دل دليل من الخارج على تداخل هذه الأغسال، كما فعلا دل الدليل إذا كان بينها غسل الجنابة فيجزيه غسل واحد عن كلها معا، إذا كانت عليه أغسال عديدة منها الجنابة فيكتفي بغسل واحد ويقع عن الجميع، هذا خلاف الأصل طبعا، هذا خلاف أصالة عدم التداخل، لكن دل الدليل عليه الروايات صحيحة والإجماع والسالمة الطبيعة، هذا مسلم عند الفقهاء أنه يكفيه أن يغتسل غسل الجنابة فيقع عن الجمعة أيضا، ويقع عن الحيض إذا كانت المرأة حائضا في نفس الوقت وجنبا، ويقع عن مس الميت مثلا إذا كان قد مس الميت، وإذا مجموعة أمور إذا مجتمعة عليه فغسل واحد. هذا هو خلافه. إذن الأصل عدم التداخل في المسببات باعتبار أن كل وجوب ما دام صار وجوبان للعتق على هذا الإنسان، فكل وجوب بعث وتحريك يغاير ويختلف عن البعث والتحريك الذي يمثله الوجوب الآخر، هذا بعث وتحريك وهذا بعث وتحريك، وكل بعث لا بد له من انبعاث وتحرك، إذن فلا بد من انبعاثين من قبل هذا المكلف نحو العتق، لا بد من تحركين من قبل هذا المكلف نحو العتق، تحرك مسبب عن الوجوب الناشئ من الظهار، وتحرك آخر مسبب عن الوجوب الناشئ من الإفطار، فتحركان وانبعاثان. لا لا أصل عملي مقتضى أي مقتضى أصل لفظي، هذا مقتضى ظهوري كل جملة شرطية في أن الشرط علة للجزاء، مقتضى الظهور هو أنه هذا علة وهذا علة، وكل علة له مسبب، وكل مسبب يتطلب امتثالا خاصا. فإن قيل أن هذا الذي قلتم من أن الأصل عدم التداخل في المسببات، هذا فيه إشكال، والإشكال هو أن هذان الوجوبان كلاهما وجوب للعتق، هذا وجوب للعتق مسبب عن الإفطار، وهذا وجوب أيضا للعتق مسبب عن الظهر، فكلاهما وجوب للعتق، يعني متعلق الوجوبين العتق. حينئذ نسأل، هل أن متعلق هذين الوجوبين طبيعي العتق؟ متعلق الوجوب الأول طبيعي العتق، كلي العتق، لا حصة خاصة من العتق، لا عتق. ومتعلق الوجوب الثاني أيضا طبيعي العتق، هل هكذا؟ أو أن متعلق كل من الوجوبين حصة من العتق غير الحصة التي هي متعلق الوجوب الآخر؟ الشق الثالث هو بعد ما دام متعلق الوجوبين معا هو العتق كما هو المفروض، والعتق إما طبيعي العتق أو حصة من العتق، الشق الثالث هو مفروض. فهل أن متعلق الوجوبين طبيعي العتق أم أن متعلق كل من الوجوبين حصة من العتق غير الحصة التي أصبحت متعلقا للوجوب الآخر؟ إن قلتم بالأول أن متعلق الوجوبين سلام عليكم متعلقهما واحد وهو طبيعي العتق، فهذا معناه اللازم من أن تقولوا بالتداخل لا أن تقولوا بعدم التداخل، يعني يلزم أن تقولوا بأنه يكفي في مقام الامتثال، يكفي عتق واحد يعتق رقبة واحدة ويكون ممتثلا لهذا الوجوب وممتثلا لهذا الوجوب معا، باعتبار أن متعلق الوجوبين واحد وهو طبيعي العتق، وطبيعي العتق يحصل الكلي الطبيعي يوجد بوجود فرد واحد، خب بعتق واحد تحقق طبيعي العتق، يعني تحقق متعلق الوجوبين معا، يعني تحقق الامتثال للوجوبين معا، هذا معناه التداخل. ليش تقولون الأصل عدم التداخل؟
الأصل
هذا إن قلنا أن متعلق الوجوبين واحد وهو طبيعي العتق، وأما إن قلتم أن متعلق الوجوبين مختلف ليس واحدا، متعلق هذا الوجوب الأول للعتق الناشئ من الإفطار متعلقه حصة من العتق لا طبيعي العتق غير الحصة التي هي متعلق الوجوب الآخر، إن كان هكذا هذا معناه أنه المادة في قوله أعتق إذا ظاهرت فأعتق وإذا أفطرت فأعتق، المادة وهي العتق، أعتق فيها صيغة هيئة وفيها مادة، هيئة الأمر ما نشعر به تدل على الوجوب، يعني النسبة الوجوبية، المادة اللي هي دالة على العتق معناه أنتم قيدتم المادة، يعني أصبح قوله إذا ظاهرت فأعتق وإذا أفطرت فأعتق أصبح في الواقع بمثابة أن يقول إذا ظاهرت فأعتق عتقا غير العتق الذي تعتقه بسبب الإفطار، لأن حصة من العتق غير الحصة التي هي متعلق الوجوب الآخر، هذا فرضناه هكذا، فقيدنا إطلاق المادة في قوله أعتق، لم نبقي المادة على إطلاقها، أعتق لم نبقه على إطلاقه بحيث نقول أن متعلق الوجوب مطلق العتق، مطلق المادة، طبيعي المادة، طبيعي العتق، لا، وإنما حصة خاصة من المادة، ف فالمادة قيدة أعتق عتقا غير ذاك العتق. إذا ظاهرت فأعتق يعني أعتق عتقا غير عتقك الناشئ من الإفطار. إذا أفطرت فأعتق يعني أعتق عتقا غير عتقك الناشئ من الظهار. فمعناه قيدنا إطلاق المادة، وهذا التقييد خلاف الظاهر. أي دليل عليه؟ في هذا القيد لم يذكر في قوله إذا ظاهرت فأفطر فأعتق، وإذا أفطرت فأعتق. المادة مطلقة في الجملتين الشرطيتين، المادة في كل منهما مطلقة غير مقيدة بأن يكون العتق عتقا آخر غير ذاك العتق. هذا القيد ما موجود، وما دام لم يذكر القيد فمقتضى إطلاق المادة في قوله أعتق هو أن متعلق الوجوب طبيعي العتق ليس حصة خاصة. فإذن لو أردنا أن نتمسك بالأصل اللفظي والإطلاق في المادة، الإطلاق في المادة كما أشار الأخ بالعكس، الإطلاق في المادة هنا يقتضي شنو؟ تداخل. يعني راح يكون الأصل هو التداخل، باعتبار أن إطلاق المادة يدل على أن متعلق الوجوب في كل منهما طبيعي العتق، على مقتضى إطلاق المادة. وإذا كان متعلق الوجوب فيهما معا طبيعي العتق، يعني متعلق الوجوب واحد، وهذا الواحد في مقام الامتثال يكفيه امتثال واحد. هذا الإشكال. الجواب على هذا الإشكال أحد وجهين. الوجه الأول أن نختار الشق الأول من هذا التشقيق الذي ذكره المستشكل، وهو أن نقول أن متعلق هذين الوجوبين واحد وهو طبيعي العتق. طبعا هذا بناء على القول بإمكان اجتماع وجوبين وبعثين على عنوان واحد، يعني أن نقول أن الواحد بالنوع ليس كالواحد بالشخص. الواحد بالشخص خب لا يمكن أن يجتمع عليه بعثان ووجوبان، ما يصير اجتماع وجوبين على شيء واحد، واحد شخصي واحد بالشخص يعني جزئي، هذا ما يصير، هذا اجتماع مثلين يصير. لكن الواحد بالنوع ليس هكذا، ليس كالواحد بالشخص. الواحد بالنوع من قبيل كلي العتق، كلي العتق هم واحد، لكن واحد بالنوع ليس واحد بالشخص، واحد نوعي ليس واحدا شخصي، يعني هو إلى مصادق كثيرة لكن هو نوع واحد. هذا الواحد بالنوع بعد ليس كالواحد بالشخص الذي يستحيل أن يجتمع عليه وجوبان وبعثان. لا، إذا قلنا بهذا الكلام بأن من الممكن أن يجتمع بعثان ووجوبان وتحريكان على كلي واحد على عنوان واحد بالنوع أو واحد بالعنوان، إذا قلنا بهذا إذن فبالإمكان أن نختار هنا الشق الأول من شقي كلام المستشكل، ونقول إن متعلق الوجوبين واحد وهو طبيعي العتق. طبيعي العتق الذي هو واحد بالنوع أو واحد بالعنوان، هذا اجتمع عليه وجوبان، وجوب ناشئ من الإفطار في شهر رمضان ووجوب ناشئ من الظهار، هذان الوجوبان وهذان البعثان والتحريكان اجتمعا على هذا العنوان الواحد، وليس فيه محذور واستحالة عقلية، لأن الواحد بالنوع ليس كالواحد بالشخص الذي يستحيل أن يجتمع عليه المثلان. خب إذا قلنا بهذا حينئذ ما دام هناك وجوبان انصب على هذا العنوان الواحد، ما دام هناك بعثان وتحريكان اجتمع على هذا العنوان الواحد، خب تعدد البعث يقتضي تعدد الانبعاث، ما دام اكو تحريكين اذن يقتضي تحركين، كل تحريك الى تحرك، كل بعث الى انبعاث. فيجب على هذا الانسان ان يتحرك مرتين نحو طبيعي العلق، مرة يتحرك نحو طبيعي العلق بسبب الوجوب الناشئ من الإفطار في شهر رمضان، ومرة أخرى يتحرك نحو طبيعي العلق بسبب الوجوب الناشئ من الظهر، وليس في هذا أي محظور، لا هو خلاف الظاهر لأنه مقتضى أعتق، إطلاق أعتق أخذنا به ما يخالف، إطلاق أعتق هو طبيعي العتق، فإحنا مع الإطلاق، لا قيدنا الإطلاق ولا عملنا خلاف الظاهر ولا كل شيء. أنت شو تريد أيها المستشكل؟ مو تريد أن نحتفظ على إطلاق المادة؟ احتفظنا على إطلاق المادة، ما قسنا إطلاق المادة أبدا لا من قريب ولا من بعيد، إذا ظاهرت فأعتق، على أعتق مطلق طبيعي، إذا أفطرت فأعتق، هذا عن طبيعي، فمتعلق الوجوبين طبيعي العتق، طبيعي العتق واحد بالنوع، الواحد بالنوع إذا قلنا لا مانع من اجتماع وجوبين عليه، هو اجتمع وجوبان هنا عليه، كل وجوب لم يقتضي امتثال، فكل بعث يتطلب انبعاثا وتحركا. شنو المحذور؟ شنو المانع؟ ماكو تداخل، ماكو تداخل، ليش يكون تداخل؟ لا التداخل راح يكون خلاف القاعدة، تظل القاعدة عدم التداخل، ما دام بعثان نحو طبيعي العيد، صح طبيعي العيد عنوان واحد انصب عليه البعثان، لكن بعثين اكو، خب كل بعث الى انبعاث،
البعثين اللي صار على عنوان
واحد، عنوان واحد
ما
يعني وقت اللي يتحقق
بالخارج شيء واحد، هذا الشيء
الواحد
كما انه يصدق مصداقا لهذا يصدق مصداقا
لهذا، وبقي اشكال الاستشكال الواحد يصدق، يعني الكلية الطبيعي يوجد في الخارج بوجود احد افراده، صحيح، لكن إذا كان بعثان نحو الكلي الطبيعي، خب كل بعث يقتضي انبعاثا وتحركا، فيجب أن تنبعث مرة نحو هذا الكلي الطبيعي انبعاثا مسببا عن وجوب ناشئ من الإفطار، ومرة أخرى تنبعث نحو هذا الكلي الطبيعي انبعاثا مسببا عن الوجوب الناشئ من الظهر، ما دام التزمنا لأن هناك بعثين على هذا العيد، إذن كل بعث يتطلب انبعاثا وتحركا،
بعثين ما دام أنه لم يتحقق منه مصداقا واحد بالخارج، وعندما تحقق منه مصداقا واحد
دم.
انتهى مفعول،
من يقول هو هذا محل البحث، هو هذا محل البحث، لا
الكلية تحقق
لا إذا أكو بعثين نحو الكلية، وكل بعث يتطلب انبعاثا، انتم يقولون البعثان يندمجان في مقام الانبعاث، هذا هو محل البعث، هي مصادرة على المطلوب، هو محل بعثنا هذا ان البعثين هل يندمجان في مقام الامتثال، يعني المسببات تتداخل في مقام الامتثال، البعثان يعني المسببات، كل بعث مسبب عن سبب، بعثون مسبب عن الافطار وبعثون مسبب عن الظهار، فاكو بعثان كل بعث مقصد القاعدة، هذا كل بعث وكل تحريك له انبعاث وتحرك خاص، مرتين أكو دفعان وإرسالان من قبل المولى نحو عنوان واحد، كل دفع وإرسال يتطلب اندفاعا وتحركا، أما أما أن هذين الدفعين يندمجان ويشكلان دفعا واحدا هذا خلاف القاعدة. من قال؟ هو هذا أول الكلام.
من الكلية الطبيعية
إيه مرتين دفعت نحو الكلية الطبيعية مو مرة واحدة. إذا مرة واحدة دفع نحو الكلية الطبيعية هناك خلو الكلية الطبيعية يوجد في الخارج بوجود فرد واحد. فإذا أنا أتيت بمصداق واحد بصلاة الظهر حققت كلية صلاة الظهر. صح هذا الكلام مال هناك لأن دفع واحد نحو كلية صلاة الظهر. إذا كان الدفع واحدا نحو كلية صلاة الظهر فهناك قول أن كلية صلاة الظهر يوجد في الخارج بوجود فرد من صلاة الظهر وأنا حققت فردا من صلاة الظهر خلاص. أما المولاد دفعك دفعين نحو كلية العق نحو طبيعية العق. كل دفع يقتضي اندفاعا كل تحريك يقتضي تحركا. فالقول بأن التحريكين يكتفى في مقام الامتثال لهما بتحرك واحد هذا يحتاج إلى دليل ليس قولنا يحتاج قولنا طبق القاعدة قوله يعني القول بعدم التداخل هو مقتضى القاعدة. ما دام أكو دفعان للكلية نحو الكلية طبيعية لا دفع واحد يعني تحريكان من قبل المولى للمكلف نحو الكلية الطبيعية. فإذا كان تحريكان فيقتضي أن يتحرك المكلف تحركين نحو الكلية الطبيعية لا تحرك واحد. القول بالاكتفاء بتحرك واحد يحتاج إلى دليل. شيء واحد إذا 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 أعطت رقبة واحدة فهذا امتثال لأحد الدفعين لأحد الوجوبين. إيه هو هذا الكلام يعني يجب أن يعتق مرة امتثالا لوجوب ناشئ من الظهار ويعتق مرة أخرى امتثالا للوجوب الناشئ من هذا معنى عدم التداخل بالمسببة
بالإصدار الدفن عم يصير في عرض واحد لو كان الدفن
فليكن في عرض فليكن في عرض عرض طولي ما يفرق هنا دفعان. إذا مرتين دفعك المولى كن مرتين تندفع. القول بأنه اندفاع واحد يكفي لامتثال دفعي المولى هذا خلاف الله. دفعتين دفعك أرسلك أرسالين دفعك دفعين سواء طوليين أو عرضين ما يفرق. ما دام بحثان فكل بحث يتطلب البحث كلام حسب الأصول يعني ما يعني خلافه يحتاج إلى دليل. هذا لا ينافي إذا كان الكلام الكلية الطبيعية يوجد في الخارج الكلية الطبيعية يوجد يعني الكلية الطبيعي يوجد في الخارج بوجوده ولو فرد واحد بل. لكن الكلام في أن الكلية الطبيعي هل دفعني المولى نحوه مرة واحدة أو دفعني نحوه مرتين هذا بحثنا. احنا قبلنا بالشق الأول قبلنا أن المولى دفعنا نحو هذا الكلية الطبيعي شنو مرتين يعني قبلنا بأن الوجوبين انصبا على الكلية كلية العق بناء على إمكان اجتماع وجوبين على الواحد من نوع بناء على هذا الفرض نتكلم. فالكلية الطبيعي دفعنا المولى نحوه دفعين وتحريكين وكل دفع وتحريك يتطلب اندفاعا وتحرك ما يقبل غلط. الجواب الثاني أن نأخذ بالشق الثاني وأن نقول أنه لا الواحد بالنوع كالواحد بالشخص كما يستحيل اجتماع وجوبين على واحد شخصي كذلك يستحيل اجتماع وجوبين على واحد بالعنوان وواحد بالنوع. خب إذا قلنا هكذا إذن فهنا يستحيل أن يكون متعلق هذين الوجوبين واحدا وهو طبيعي ما يستحيل لأن ما ممكن أن يجتمع وجوبان على طبيعي العيد على عنوان العيد باعتبار أن عنوان العيد عنوان واحد والواحد بالعنوان كالواحد بالشخص يستحيل أن يجتمع عليه وجوبان. فمتعلق الوجوبين هنا قهرا راح يكون شنو مختلف متعلق هذا الوجوب الناشئ من الإفطار غير متعلق ذاك الوجوب الناشئ من الظهار. متعلق هذا الوجوب حصة من العيد غير ذيك الحصة التي هي متعلق الوجوب الآخر. وهذا معناه أنه اخترنا الشق الثاني لتشقيق كلام المستشكل، وهو أن متعلق الوجوبين مختلف. خب ماذا قال فيه من الإشكال؟ قال أن هذا خلاف الظاهر، خلاف إطلاق أعتق، إطلاق المادة في أعتق يقتضي أن متعلق الوجوب طبيعي العتق، أما تقييده بأعتق عتقا غير العتق الذي تعتقه بسبب الإفطار مثلا، هذا التقييد خلاف الظاهر. نقول خب نلتزم بهذا التقييد. المقيد ماله شنو؟ المقيد ماله مجموع أمرين، مجموع أمرين إذا ضممنا أحدهما إلى الآخر يشكل هذا المجموع القرينة على التقييد، ومع وجود القرينة على التقييد بعد لا يؤخذ بالإطلاق، المطلق إنما يؤخذ به إذا لم يأتي قرينة على تقييده، ومع وجود القرينة على التقييد بعد لا معنى للتمسك بالإطلاق، يعني يصير جمع عرفي. من موارد الجمع العرفي هو أنه إذا جاء مطلق وجاءت قرينة على القيد فتقدم القرينة على المطلق. هنا هم كذلك. خب ما هما الأمران اللذان بمجموعهما يشكلان القرينة على التقييد؟ أحدهما نفس ظهور الجملتين في أن الوجوب متعدد، وهذا ظهور قبلناه حسب الفرض، يعني هو المستشكل هم قبل بهذا المعنى، المستشكل قبل لأن هنا وجوبين للعتق لا وجوب واحد، باعتبار أن جملة إذا أفطر أفطرت فاعتق ظاهرة في أن الإفطار سبب لوجوب، وجملة إذا ظاهرت فاعتق هم ظاهرة في أن الظهار سبب لوجوب آخر، فهو يقبل بظهور الجملتين في تعدد الوجوب. خب فإذا الوجوب متعدد هذا أولا، والأمر الثاني أنه متى ما تعدد الوجوب فيستحيل أن يكون هذان الوجوبان يعني يجتمعا على عنوان واحد، وهذا هم قبلناه، يعني حسب الفرض فرضنا أننا نبني على أنه يستحيل اجتماع وجوبين على عنوان واحد، يعني إذا قلنا مو يستحيل هو يدخل في الجواب الأول، جواب الأول يكون جواب المستشكل، إذا قلنا يستحيل اجتماع وجوبين على عنوان واحد فما دام أكو وجوبين ويستحيل أن يجتمع الوجوبان على عنوان واحد إذن حتما هذان الوجوبان أحدهما على حصة والآخر على حصة أخرى، وهذا هو القرين على التقييد، تقييد إطلاق المادة قرينة تقييده هو هذا، أنه ما دام الوجوب متعددا وما دام من المستحيل اجتماع الوجوبين المتعددين على عنوان واحد فحتما بمقتضى العقل قرينة عقلية فحتما هذان الوجوبان متعلقهما ليس واحدا، متعلق هذا الوجوب حصة غير الحصة التي هي متعلق الوجوب الآخر، وهذا نحو من الجمع العرفي بين هذين الكلامين. إذا وردت جملتان شرطيتان متحدتان جزاء ومختلفتان شرطا وثبت بالدليل أن كلا من الشرطين علة تامة ووجد الشرطان معا، يعني هم أفطر في رمضان وهم ظاهر معا، فهل يتعدد الحوق يعني يتعدد التكليف عليه تكليفين في العتق عنده أو لا؟ هذا السؤال الأول. السؤال الثاني، وعلى تقدير التعدد فهل يتطلب كل منهما يعني كل من الحكمين والتكليفين والوجوبين يتطلب امتثالا خاصا به أو لا يكفي امتثال واحد لهما. ومثاله إذا أفطرت فأعتق وإذا ظاهرت فأعتق. والمشهور في الجواب على السؤال الأول، المشهور أن مقتضى ظهور الشرطية في علية الشرط للجزاء، مقتضى هذا الظهور أن يكون لكل شرط حكم مسبب عن ذلك الشرط. فهناك إذن وجوبان للعتق، حكمان وجوبان للعتق، وهذا ما يسمى بأصالة عدم التداخل في الأسباب. هذا أصل لفظي يعني جاي من ظهور الجملة الشرطية في أن الشرط إلا للجزاء، ما يسمى بأصالة عدم التداخل في الأسباب، بمعنى أن كل سبب يبقى سببا تاما كما لو كان وحده، ولا يندمج السببان بنتيجة الاجتماع، لا يندمج السببان ولا يندمج السببان ويصيران سببا واحدا. هاي يصيران لابد غلط، يعني لا محذوق مثلا مقدرا. وحيث أن كل واحد من هذين الوجوبين، أنا دخل في الجواب على السؤال الثاني، وحيث أن كل واحد من هذين الوجوبين يمثل بعثا وتحريكا مغايرا للآخر، فلا بد من انبعاثين وتحركين، وهذا ما يسمى بأصالة عدم التداخل في المسببات، بمعنى أن الوجوبين المسببين كل واحد مسبب عن سبب مستقل، هذا من وجوبان لا يكتفى بامتثال واحد لهما. فإن قيل الإشكال إن هذين الوجوبين إما أن متعلقهما واحد أو مختلف، إن كان متعلقهما واحدا وهو طبيعي العتق المثال، إذن لزم إمكان الاكتفاء بعتق واحد فتداخل. وإن كان متعلق كل منهما حصة من العتق غير الحصة الأخرى، لزم تقييد إطلاق مادة الأمر في أعتق، وهذا التقييد لا مبرر له، تداخل الظاهر، الظاهر هو الإطلاق، قيد ماكو. كان الجواب أحد وجهين، الأول أن يؤخذ بالتقدير الأول، الشق الأول يعني متعلقهما واحد، وذلك بناء على إمكان اجتماع بعثين على عنوان كلي واحد. ويقال بناء على ذلك، ما دام أكو وجوبين على عنوان العيد، فتعدد الوجوب والبعث والتحريك بنفسه يقتضي تعدد الانبعاث والحركة، وإن كان العنوان الذي انصب عليه البعثان واحدا. الثاني، الجواب الثاني أن يؤخذ بالتقدير الثاني يعني المتعلق مختلف، بناء على عدم إمكان اجتماع بعثين على عنوان واحد، ويلتزم حينئذ بتقييد إطلاق المادة. والقرين على التقييد مجموع أمرين، نفس ظهور الجملتين في تعدد الوجوب، بعد زائدا عدم إمكان اجتماع الوجوبين على عنوان واحد بحسب الفرق. وهذا يعني تقييد إطلاق المادة في الجزاء في الجملتين الشرطيتين بموجب هذه القرينة المذكورة بناء على الوجه الثاني، هذا نحو من الجمع العرفي يعني مطلق مقيد السين. الحالة الثالثة من حالات الكلام في أنه هل يمكن الجمع العرفي أو لا، ما إذا تعارض دليلان، أحدهما دليل إلزامي حفظ يدل على حكم إلزام وجود الفرمة، مثلا
يقول لا تغسل لا تغسل دليل يدل على حكم الإلزام حرمة حرمة الغسل. ويوجد هناك دليل آخر يدل على ترخيص ما يدل على حكم الإلزام. يقول لا بأس بأكل الجبن هذا حكم ترخيصي لا بأس بأكل الجبن حكم ترخيصي لا وجود لا حكم ترخيصي يلخص. ووقع التعارض بين هذين الدليلين بنحو العموم والخصوص من واجب، فإن الغصب قد يكون غصبا للجبن وقد يكون غصبا للجبن كما أو كيف، والجبن قد يكون مغصوبا وقد يكون لا حلالا مباحا. فمادة اجتماعهما الجبن المغصوب. الجبن المغصوب الدليل الأول ينهانا عن أكله لا تغصب. الدليل الثاني يرخص يقول لا بأس بأكل الجبن إطلاق اسمه حتى هذا الجبن. فتعارض هذان الدليلان بنحو العموم من وين. هنا يقدم الدليل الجامعي يعني يقدم لا تغسل، ويلتزم بأنه لا يجوز أكل هذا الجبن الذي هو مادة الاجتماع يعني الجبن المغصوب. وتقريب هذا التقديم على التقديم على أي أساس؟ تقديم احنا عرفنا نقاطه وملاكاته، لو على اساس الحكومه، لو على اساس التقليد، لو على اساس التخصيص، لو على اساس الاولويه. ملاكات التقديم عرفناها ان يقدم دليل على دليل اخر بوجود القرينيه والجمع العرفي. هذا من ياهو الدليل الالزامي يقدم على الدليل الترخيصي على اي اساس؟ يقرب هذا التقديم بهكذا، يعني يقال ان الدليل الدال على الترخيص مفاده وما يفهمه العرف منه هو ان هذا العنوان عنوان الجبن المذكور في هذا الكلام هذا في نفسه لا يقتضي الحرمة كما لا يقتضي الوجود، يعني اكل الجبن في نفسه لا هو واجب ولا هو حرام. العرف يفهم من قوله لا بأس بأكل الجبن ان الجبن بما هو جبن اكله لا الزام فيه، لا الزام بفعله ولا الزام بتكله. العرف يفهم من هذا ان اكل الجبن هذا العنوان لا يقتضي الإلزام، لا يقتضي الحرمة. فإذا فرض أنه يوجد هناك عنوان آخر أعم من هذا العنوان، عنوان الجيب أعم من وجه بينهما عموم وخصوص، وذاك العنوان الآخر يقتضي الإلزام وهو عنوان الغف، عنوان الغف يقتضي الحرمة، يقتضي الإلزام بموجب الدليل الدال على حرمة الغرب. إذا وجد هناك عنوان آخر يقتضي الإلزام إذن يؤخذ لي ذاك الدليل، وهذا ما يتنافى مع الدليل الدال على الترخيص. الدليل الدال على الترخيص يقول أكل الجبن بما هو جبن لا يقتضي. أما إذا جاء عنوان آخر وانطبق على الجبن وهو عنوان الغصب وذاك العنوان فيه إلزام فيه حرمة فذاك مطلب آخر يقول لا يتنافى مع ما يقوله دليل الترخيص. هذا تقريب ما كنت يقول ماكو تنافي بينهما. دليل الترخيص يقول أكل الجبن بما هو جبن لا حرمة فيه، أما بما هو أمر مغصوب مال الناس هذا ما يقول أنه لا بأس به، ما إلى دلالة على هذا. لا يفهم العرف من قوله لا بأس بأكل الجبن سوى هالمقدار، وهو أن أكل الجبن بما هو جبن هذا لا إلزام فيه من حيث كونه جبن، يعني بالعنوان الأولي حسب تعبير له، يعني بعنوان الجبر لا بأس. أما إذا انطبق عليه في العنوان ثانوي عنوان الغاص والسرقة هم لا بأس به، هذا لا يفهمه العرف من قوله لا بأس بأكل الجبر. العرف لا يفهم من قوله لا بأس بأكل الجبر سوى أن الجبر بالعنوان الأولي لا حرمة فيه، أما ما بعد ما يقول أنه حتى بالعنوان الثانوي هم لا حرمة فيه حتى يتنافى مع قوله لا بأس. ما في عركة بيناتهم، لا إطلاق أكو إطلاق ما في نفسك، يعني لا بأس بأكل الجبن في نفسه، يعني كل جبن إطلاق أكو مش من كل جبن، لكن كل جبن شنو بالعنوان الأولي، يعني ما لم ينطبق عليه عنوان ثانوي محرم أو واجب أو لكن يصير شيء آخر. هذا وجه تقديم الدليل الميزاني على دليل تفسيري، وطبعا هذا الوجه معناه انه هنا لا يوجد جمع عرفي. ليش؟ لانه اصلا لا يوجد تعارض، يعني معنى هذا الكلام انه في الحقيقه لا تعارض بين هذين، الجمع العرفي فرع التعارض، بعد الان تعارض غير مستقر، تعارض بدوي ويزول بعد ذلك نتيجه التعديل عرفا بين الدليلين وتفسير احدهما بالاخر، لكن في الاخر يوجد تعارض بدوي في التنافي والصفات اكو بين العام والخاص، عركة أولية موجودة بين العام والخاص، بس هاي العركة بعدين تنتهي إلى الصلح، العرف يعني يصلح بينهما، لكن تنافي أكو، تعارض لكن تعارض غير. هذا الكلام الذي قلناه هنا في وجه تقديم الدليل الإلزامي على التوفيق هذا مؤداه أنه أصلا تعارض ما في. هو في ماذا الاجتماع؟ لا 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 ما في اجتماع بعد، يعني لا في الجمل المقصود ذاك بعد ما عنده حكي، ذاك انما يقول الجمل بالعنوان الاول لا بأس، الجمل المقصود بعد ذاك ما يقول لا بأس به اصلا ما له حكي هنا. ففي الجمل المقصود لا يوجد سوى الدليل الثاني وهو انه لا بأس، هو الحاكم في الميدان، يعني الحاكم في الساحة هو وبس، لا يوجد ذاك الدليل الآخر بعد هنا ما يقول هم لا بأس به، حتى في هذا هم لا بأس به ما يقول هذا. العرف ما يفهم من قوله لا بأس بأكل الجبن ما يفهم أنه حتى إذا كان مقصوم هم لا بأس، ما يفهم من هذا المعنى، لو كان يفهم العرف منه هذا المعنى لكان شنو تعارض في مادة لا يفهم العرف منه هذا. إذا تعارض دليل إلزامي ودليل ترخيصي بالعموم من وجه قدم الدليل الإلزامي، وقد يقرب ذلك بأن الدليل الترخيصي ليس مفاده عرفا إلا المقدار، أكثر من هذا ما يفهم العرف، أن العنوان المأخوذ فيه وهو الجبن لا يقتضي الإلزام، يعني ما بيقتضي الجبن بالعنوان الأولي ما فيه، فإذا فرض عنوان آخر عنوان ثانوي ينطبق على الجبن أعم من عنوان الجبن من وجه، وذاك العنوان الآخر دل الدليل الإلزامي على اقتضائه للإلزام، يعني اقتضائه للفرض وهو عنوان الجبن، إلى فرض هكذا أخذ به، يعني أخذ بذلك الدليل لعدم التعارض بين الدليلين، وهذا في الحقيقة ليس من الجمع العرفي، لأن الجمع العرفي يفترض وجود التعارض بين الدليلين قبل التعديل، بينما البيان المذكور الآن آنفا يوضح عدم التعارض رأسا. لا ماكو نزاع حتى يحتاج إلى مصالحة. البحث الرابع تعطوا المفروض انا اتعب